الله عليه وسلم، لأن الإنسان الذي يخترع من عند نفسه عبادات هذا يذهب عمله هباء منثورا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضحها ووضع لنا قاعدة صريحة بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل ليس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، وإن حسنت النية، حتى وإن كانت النية طيبة، حتى وإن كانت النية حسنة، فصلاح النية بمفرده لا يكفي في قبول العمل عند الله سبحانه جل في علاه، بل يجب مع صلاح النية الاتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد أن الشرع فصل لنا تفصيلا كافيا في كل صغيرة وكبيرة في العبادات. أما المعاملات التي نحن بصددها الآن، فالشرع أتى بها بأصول كلية، وهذا من محاسن الشرع، ده من محاسن التشريع، أن الشرع أتى في العبادات بأصول كلية وبأمور كلية في العبادة لكي تتواكب مع المستجدات. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى، أو إذا تأملنا ما ورد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن البيوع المحرمة على سبيل المثال، فنستطيع أن نخضع جل البيوع المحرمة إلى الربا أو الغرر أو الغش والخداع. فكل نوع، كل البيوع المحرمة ترجع إلى هذه الأصول. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يتقن الأصول في مسألة البيوع ليعرف الحلال في البيوع. فهذا من ضمن الفروق العامة بين المعاملات والعبادات، إن فيها أصول كلية نقيس عليها غيرها من المستجدات. يعني أي نوع من العبادات المستجدة الجديدة، أو من المعاملات المستجدة الجديدة أو المستحدثة، أو إذا ظهرت أنواع أخرى أو ستظهر أنواع أخرى، فسنجد لها بفضل الله عز وجل حكما في الشرع، لأن الشرع وضع لنا أصولا كلية يستطيع أهل العلم أن يعرفوا فيها الحلال من الحرام بفضل الله سبحانه جل في علاه. وأيضا من الفروق بين العبادات وبين المعاملات أن النية شرط في صحة العبادة. النية شرط في صحة العبادة، إذ أن العبادة لا تقبل بدون النية. فعلى سبيل المثال، لو إنسان نوى بقلبه في صلاة المغرب أنه يصلي صلاة العشاء، وهذه نيته القلبية، إذ لا يصح التلفظ بالنية، فإذا نوى بقلبه أنه يصلي العشاء وهو يصلي المغرب، وجب عليه باتفاق العلماء أن يعيد الصلاة، إذ النية محلها القلب. حتى عندما قالوا بالتلفظ بالنية، قالوا يجب عليه أن يعيد، لأن المعول أو الاعتبار على نية القلب وعلى قول القلب. فهذا بالنسبة للعبادة. أما بالنسبة للمعاملة، فالنية ليست شرطا في صحة المعاملات. يعني على سبيل المثال، لو عندي إنسان دلوقتي بينفق على أهل بيته وعلى زوجته وعلى أقاربه، ينفق عليهم النفقة الواجبة، يعني الإنسان يجب عليه أنه ينفق على زوجته وعلى أولاده، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أي وسعه الإثم، ذلك الإنسان الذي استرعاه الله عز وجل ذرية وإذا به ضيعهم وجلس عن العمل وجعلهم يسألون الناس. فالشاهد من هذا أن النفقة واجبة، الإنسان واجب عليه نفقة واجبة لأبنائه ولزوجته. طب هل يجب علي، افرض لو سألنا كثير من الناس: هل تستحضرون أن هذه نفقة واجبة، أو نويت بقلبك قبل أن تنفق على زوجتك أو على أهل بيتك أنها نفقة واجبة، هل نويت؟ فيقول لا. كثير من الناس لا يعرفون أنها نفقة واجبة، إنما ينفق من دواعي المحبة أو أهل بيتي أو للعادة. فهل النفقة صحيحة أم لا؟ نعم، النفقة صحيحة بفضل الله سبحانه جل في علاه. فالنفقة صحيحة لماذا؟ لأن العبادة أو النية ليست شرطا في صحة المعاملة، وإنما تستحب أو ترفع من أجل المعاملة. فلو استحضر هذه النيات ارتفع الأجر وزاد الأجر. فهذا يعني هذه أهم الفروق اللي هي بين المعاملات وبين العبادات. ونبتدئ إن شاء الله في بعد هذه المقدمة الوجيزة في شأن المعاملات بالتحدث عن بعض مسائل البيوع. وإن شاء الله اليوم نتحدث عن بعض الأصول، وإن شاء الله في قدر الله عز وجل لنا لقاء آخر، إن قدر الله لنا لقاء آخر، فإن شاء الله سبحانه وتعالى لعلنا نتحدث عن الأصول الكلية في تحريم البيوع. أولا البيوع أو البيع هو نقل ملك إلى الغير بثمن. الإنسان البيع عبارة عن إنسان بينقل ملك من عنده إلى ملك آخر، أو باخد ملك بمقابل عوض، باخد ملك غيري بعوض مالي، أو مطلق المبادلة أيضا تدخل في البيوع. لأن بعض الناس بيظن خطأ إن البيع لازم فيه مكسب، لا، ممكن البيع يكون بدون مكسب. على سبيل المثال لو إنسان تبادل مع إنسان شيئا، إنسان مثلا تبادل جوالا مع أو محمول تليفون محمول مع صديق له، مجرد مبادلة، هذه المبادلة من جملة المعاملات، وهذا نوع من أنواع البيوع وإن لم يربح فيها الشخص. طب إنسان اشترى شيئا وباعه بأقل من ثمنه، فيما يعرف في الفقه ببيع الوضيعة، يعني بباع الشيء بأقل من ثمنه، هذا نوع من أنواع المعاملات أيضا، لأنه باعه أيضا ونقله لغير بعوض، وإن كان العوض أقل من الثمن الذي اشترى به. يبقى مطلق المبادلة بين الاثنين أو بين إنسان وآخر، لما ببادل شيء مع إنسان آخر أو بعت لإنسان سلعة معينة وأخذ عليها مال، سواء كان هذا المال أكثر من ثمن السلعة أو أقل، ربحت أو خسرت، فهذا اسمه بيع وتنطبق عليه أحكام البيوع. والأصل في البيوع، وهذا من رحمة عز وجل بنا، من عظيم رحمة الله عز وجل أن جعل الحلال كثرة وجعل الحرام قلة، فهذا من رحمة الله سبحانه جل في علاه. قال الله سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالله سبحانه جل في علاه خلق لنا ما في الأرض جميعا. والأصل في كل شيء بالنسبة للأشياء وبالنسبة للمعاملات، الأصل فيها الحل والأصل فيها الإباحة، إلا إذا ورد دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرمة هذه المعاملة. لأن بعض الناس أحيانا يعتب على المشايخ، يقول: أنتم دائما تحدثوننا في الحرام، تقول هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، هل كل معيشتنا حرام، كل شيء حرام؟ هذا فهم خاطئ، لأن توضيح الحرام المطلوب منه أن نضبط المحرمات، لأن غيرها هو الحلال. يعني بمعنى أوضح، إن الحلال ده كتير، الأصل ما ينفعش الواحد يقدر، أو ما فيش أي إنسان يضبط الحلال. لو جيت قلت لك عد لي الأشياء الحلال اللي ينفع تاكلها مثلا في الأطعمة، لا تستطيع أو تعجز، لأن من رحمة الله عز وجل أن جعل الحرام الحلال كثرة وجعل الحرام قلة، من رحمته بنا سبحانه جل في علاه. ولذلك لما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج وقال له: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ المحرم يلبس إيه؟ هذا السؤال بهذه الكيفية خطأ، لأن الإنسان كما ذكرت لا ينبغي عليه إن هو يسأل عن الحلال، إنما يضبط المحرمات وما سواها فهو الحلال. الحلال هو الكثير والأصل، فأنا أعرف بس المحرمات، أنا كمسلم أريد أن أطبق أمر الله وحكم الله عز وجل، المطلوب مني أن أعرف المحرمات وما سواها فهو الحلال الطيب في شأن المعاملات. ولذلك الإجابة الطبيعية للسؤال ده لما الرجل يقول صحابي لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ما يلبس المحرم؟ الإجابة الطبيعية لما أقول لك ما يلبس، تقول يلبس كذا وكذا وكذا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده بلطيف الإشارة إلى أن سؤاله خطأ، وأنه ينبغي أن يسأل السؤال بطريقة أخرى، فلذلك لم يجبه على هذا السؤال وأجابه على السؤال الصحيح صلى الله عليه وسلم. فالرجل قال للرسول: ما يلبس المحرم؟ فقال له الرسول: لا يلبس، لأنه المفروض يسأل عن الذي لا يلبسه المحرم، فقال: لا يلبس العمائم ولا القمص ولا السراويل إلى آخره. فالشاهد من هذا أن الإنسان ينبغي عليه أن يضبط المحرمات وما سواه فهو الحلال الطيب. فالأصل في البيوع الحل لعموم قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وكذلك قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. كذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني البيعان إذا وقف الإنسان يشتري من إنسان آخر فهو بالخيار، يعني لا أستطيع أن أجبره أنه يشتري مني، ده معنى بالخيار. ولا تستطيع أنت أن تجبره أن تأخذ هذه السلعة أو أن تجبره أن يبيع لك، فكل إنسان بالخيار في ما لم يتفرقا. أما إذا أخذت أنا منه السلعة وأعطيته الثمن، ففي هذه الحالة إذا تفرقنا على هذا فوجب البيع وسقط الخيار كما سنأخذ بالتفصيل إن شاء الله. لكن هذا يعني بالجملة دليل على أن الأصل في البيوع الحل، الأصل في البيوع الحل، وهذا إجماع، فقد أجمع المسلمون على جواز البيع، ولأن الحكمة تقتضيه، لأن حاجة الإنسان تتعلق دائما بما في يد صاحبه، غالبا تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه قد لا يبذله. يعني إنسان: أنا قد أحتاج ما عندك وأنت قد تحتاج شيئا من عندي، فأنا لا أستطيع أن أبذل لك ما عندي أو تبذل أنت ما عندك بالنسبة لي من تلقاء نفسك أو بدون عوض. فلذلك كان من حكمة التشريع أنه أباح لنا البيع لكي لا يسطو الناس بعضهم على بعض فيما يحتاجون. والله سبحانه وتعالى حثنا على السعي في طلب الأرزاق والسعي في الكسب، ومن ضمن الكسب، وبل ومن أفضل الكسب، هو عمل الرجل بيده، ومنه البيوع. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فشرف للإنسان أنه يحرص حرصا أكيدا على أن يكون يعني كسبه، أو أن يجعل كسبه من عمل يده، وألا يتسول على الآخرين، فاليد العليا خير من اليد السفلى. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحد فيعطيه أو يمنعه، خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. فالإنسان يصح له عليه أن يحرص على أن يعمل وأن يكسب من كده، لأن الشرع حث على ذلك وحث على العمل. أما أن يجلس الإنسان فارغا بدون عمل، قال بعض السلف: إني أكره أن أرى الرجل فارغا، إني أكره أن أرى الرجل فارغا، لا في شيء من عمل الدنيا ولا في شيء من عمل الآخرة، لا منه يعمل لإصلاح دنياه ولا منه يعمل لإصلاح آخرته. فهذا الإنسان يعني والعياذ بالله في عقوبة من الله سبحانه جل في علاه. فالإنسان مطالب شرعا وعقلا أن يسعى ليكف أهله ويكف نفسه عن المسألة، وأن يسعى في المكاسب، ولكن بشرط ألا يجعل هذا هو أكبر همه ومبلغ علمه. لأن المشكلة التي يقع فيها كثير من الناس في شأن البيوع أو المعاملات أو طلب الأرزاق عموما، ترى كثيرا من الناس ينشغلون بدنياهم على حساب الآخرة وفرائض الله. حتى إننا نسمع كثيرا أن بعض الناس يفرط في الصلوات وبدعوى أنه مشغول في العمل أو أنه لا يجد وقتا كافيا ليعمل، ويقول العمل عبادة. هذا فهم خاطئ، لأن الإنسان نعم أنت مطالب كما ذكرنا الآن أنك تسعى لتكف أهلك ونفسك عن المسألة، ده أمر شرعي، ولكن السعي في طلب الأرزاق هو أحد الواجبات، ده واجب من ضمن واجبات كثيرة جدا وليس كل الواجبات. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يوازن بين الحقوق، وأن يعطي كل ذي حق حقه. ولذا قال ربنا في الحديث القدسي، حديث سنة الترمذي بإسناد حسن، قال: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يدك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. ومعنى الحديث حتى لا يفهم على وجه خطأ، تفرغ لعبادتي أي اجعل الهموم هما واحدا. ليس المقصود أن يجلس كل منا في المسجد على سبيل المثال ويعبد ليل نهار ولا يسعى لعمارة الدنيا أبدا، وإنما المقصود بالتفرغ للعبادة الموازنة بين الحقوق. فمثلا على سبيل المثال، وأنا في عملي وفي أثناء العمل، إذا بي أحاول أن أحسن هذا العمل وأتقن العمل، فإتقان العمل مطلب شرعي كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فحتى في شأن القتل، حتى في شأن الذبيحة يعني، حتى فيها إن الله كتب الإحسان عليها: فليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. فالله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، فينبغي علينا أن نراعي ذلك. فالإنسان في أثناء العمل يتقن العمل، فإذا سمع منادي الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح، ينبغي أن يترك العمل وأن يذهب ليركع مع الراكعين. هذا ما يسمى بواجب الوقت. واجب الوقت في هذه اللحظة إذا نادى منادي الفلاح إن أنا أكون في المسجد أصلي وأركع مع الراكعين. فإذا خرجت من المسجد وسبت في الطريق، واجب الوقت أن أعطي الطريق حقه: غض البصر، كف الأذى، رد السلام، أمر بالمعروف، النهي عن المنكر إلى آخره من حق الطريق. فإذا ذهبت إلى بيتي أتعامل وأربي أبنائي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المتفرغ على الحقيقة لعبادة الله، الإنسان الذي يؤدي واجب الوقت وينظر ما هو المطلوب منه. يبقى إذن نحن مطالبون شرعا أننا نسعى في المكاسب، ولكن بما لا يتعارض مع بقية الواجبات الأخرى. بل لو الإنسان سعى وتاجر واغتنى بالتجارة فلا بأس بالغنى لمن اتقى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم. لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم، أي أن قناعة الإنسان هي النعيم الحقيقي في هذه الحياة. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا كما قلنا أن الإنسان يطلب ويسعى في الأرزاق، ولكن ليس بطريقة فجة، بطريقة تجعل الدنيا أكبر هم مبلغ علم، يترك كل شيء من طمعه في هذه الحياة الدنيا. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أطفأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. لأن الرزق لا يوجد حيلة في الرزق، لا يوجد حيلة في الرزق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله، أي أن وفي السماء رزقكم وما توعدون. أنت مطالب فقط بأن تأخذ بالأسباب، أما النتائج فهي على الله سبحانه جل في علاه. وكنصيحة عامة لكل إنسان يتعامل بالبيع أو الشراء، أنه ينبغي عليه أن يحرص حرصا شديدا على الصدق، على الصدق ومراعاة حقوق الإخوة بين المسلمين مع بعضهم البعض. لأن فساد المعاملات بين البائع والمشتري أو بين الناس مع بعضهم البعض جعلت الناس لا يثقون في بعضهم ولا يأتمنون بعضهم والعياذ بالله، وهذا بعيد عن أخلاق المسلمين إذ الأصل أن نراعي حقوق الأخوة وأن نراعي حق الغير، فينبغي على كل إنسان أن يحرص على ذلك. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن البيع والشراء، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما والعياذ بالله. يعني إن صدق وبين وما دلس وما حاولش إنه يغش ويظهر عيب السلعة إن كان فيها عيب، أنا ببيع شيء وأنا عارف وأنا ببيع إن فيه عيب معين لابد إن أنا أظهره وأن أبينه وأقول هذا هو فيها، ولكن سعرها بدون العيب كذا ولكن بالعيب هو بكذا وأتفق معه. فإن كانت هذا إن كان هذا هو الأصل في التعامل، فعندئذ سنجد خيرا كثيرا بفضل الله سبحانه جل في علاه، وهو البركة، بورك لهما في بيعهما، فتحل البركة على الإنسان في كسبه الذي كسبه لأنه اتقى الله سبحانه جل في علاه. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، لا يحل. كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. يجب على الإنسان أن يلتزم الصدق لتحل عليه البركة في شتى المعاملات، بل ينبغي على الإنسان أن يكون سهلا مرنا، يراعي حقوق الإخوة ويراعي حب الخير له وللمسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فهذا من مراعاة الحقوق بين الناس، حسن الخلق بين البائع والمشتري، عدم وجود الغش، الحرص على الصدق سيجعل الخير يعم ويثق الناس بعضهم في بعض، والبركة تحل على المشتري في السلعة التي اشتراها فينتفع بها، وعلى البائع في الكسب الذي اكتسبه بفضل الله سبحانه جل في علاه، سيستطيع أن يثق في أن يداين التاجر بعض الناس لأنه سيثق أنهم سيردون إليه الأموال وما إلى غير ذلك. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على هذا الخير. أما إذا ابتعد الإنسان واختار الوجه الآخر طمعا في مكسب ضعيف أو طمعا في دنيا زائلة، فأراد أن يغش المسلمين، فإنه والعياذ بالله يعرض نفسه لأمر خطير، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش، وفي رواية: من غش فليس منا من غش فليس منا. وهذا الحديث له قصة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجب رجلا وضع طعاما فيه بعض بلل، وضع طعاما فيه بعض بلل، فإذا به أخفى الطعام اللي فيه البلل في نهاية السلة التي فيها الشيء أو السلعة اللي فيها الطعام الذي يبيعه، أخفى الشيء المبلول خباه، ده زي ما يفعل بعض الباعة، يظهر للوجه المشتري السلعة اللي هي طيبة ويضع في المكان الذي يوزن هو منه ويأخذ منه، يضع سلعة أقل منها في الجودة. في هذه الحالة لما الرسول صلى الله عليه وسلم رأى هذا قال له: ما هذا البلل؟ قال: أصابه المطر يا رسول الله. فقال: هل أظهرته؟ هل أظهرته جعلته ظاهرا لمن اشترى؟ من غش فليس منا، أي ليس على طريقتنا، ليس على هدينا، ليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك وأن يحرص على أن يطلب رزقه بالحلال، فلن يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. فتعس عبد الدينار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة إن أعطي ردي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. يعني دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الإنسان الذي أصبحت الدنيا أكبر همه، لدرجة أنه يغش ويقع في الحرام من أجل الدينار والدرهم والأمور الدنيوية. فعلى الإنسان أن يحرص على ذلك. ومن أهم الأمور التي ينبغي على البائع أن يراعيها، وهذه كلها نعتبر أن هذا اللقاء عبارة عن مقدمة قبل أن ندخل في البيوع كفقه، إن شاء الله من اللقاء القادم أتحدث عن فقه البيوع والحلال والحرام والأصول العامة. أولا الأصول العامة اللي نقيس عليها أي بيع مستجد، لو حفظناها وضبطناها نستطيع بفضل الله أن نقيس عليها أي نوع من المعاملات، ثم نأتي أو نتعرض بشيء من البيوع سواء البيوع القديمة أو البيوع المعاصرة التي يحتاج إليها كثير من الناس. لكن من المهم أو من الآداب الهامة التي ينبغي على البائع أيضا أن يراعيها، وأن يحث على التفكير في طلب الرزق، وهذا أمر شرعي مطلوب، ومسألة الأخذ بالأسباب. وفي حديث أبي صخر الغامدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، بارك لأمتي في بكورها. الإنسان إذا جد من أول اليوم واجتهد واستطاع أن يخرج من أول يومه ليدرك أو ليأخذ بالأسباب، فإنه بفضل الله يوفق، يوفق بفضل الله سبحانه. وهذا في كل شيء، يعني طالب العلم أو الذي يريد أن يحفظ القرآن أو الذي يريد أن يجتهد في القراءة والتعبد وما إلى غير ذلك، ينبغي عليه أن يبكر. لذلك فرق كبير بين إنسان يحفظ القرآن بعد الفجر وبين إن في وسط النهار أو في آخر النهار. فساعة بعد الفجر بفضل الله عز وجل بساعات أخرى كثيرة في وسط النهار أو في آخر النهار، في وقت نشاط الإنسان وفي وقت صفاء الذهن حينما خرج وصلى وركع مع الراكعين وتنفس من الفجر وتنفس هذا الهواء الطيب قبل أن يلوث بأنفاس العصاة، وإذا به عاد وإذا به أخذ يطلب العلم ويجتهد. من التبكير الإنسان الذي يبكر في كل شيء ويأخذ الأمر من أوله، يبارك له في وقته ويجد وقتا للمذاكرة ووقتا للقراءة ووقتا للحفظ ووقتا للسعي في طلب الرزق، فيوفق، إنسان موفق بفضل الله سبحانه. أما الإنسان الكسول هذا الخمول الذي ينام إلى نصف النهار ولا يأخذ بالأسباب، وإذا به يشتكي من ضيق المعاش ويشتكي من الأحوال ويشتكي من كذا ويشتكي من كذا، الأحوال والظروف على الجميع سواء، ولكن فرق بين إنسان ينظم وقته وإنسان يحرص على الخير وبين هذا الذي لا يراعي هذا الأمر. فالتذكير فيه بركة في كل شيء، في كل شيء، حتى ومنها في البيع والشراء. اللهم بارك لأمتي في بكورها. أبو صخر روي الحديث رضي الله عنه كان إذا به عمل بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كشأن صحابة الرسول رضوان الله عليهم دائما، فعمل بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا به أخذ يخرج مبكرا في طلب الرزق، أخذ دائما يخرج مبكرا في طلب الرزق، فبفضل الله سبحانه جل في علاه اغتنى ورزق رزقا وفيرا لأنه أخذ بهذا الهدي النبوي. اللهم بارك لأمتي في بكورها. والبركة ليس المقصود منها أن يغتني أو يكسب أموالا كثيرة فحسب، بل المقصود بها النفع والخير. ممكن يكسب كسبا بسيطا لكن ينتفع بهذا الكسب، إذا به يأتي به بأشياء نافعة، يحدث له به الكفاية ويحدث له به النفع ويشتري به ما ينفعه. ممكن أن يكسب الإنسان أمورا أموالا طائلة لكن لا يرزق العقل والتدبير فيصرفها في السفه، ولا يرزق القناعة ولا يرزق البركة، فهذا الإنسان في فقر وإن كثر ماله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أرزاقنا وأن ييسر لنا أمورنا بفضله ومنه سبحانه جل في علاه. وأنا يعني أكتفي بهذه المقدمة، إذ أنني ابتدأت اليوم من أجل إصلاح الـ اسمه الجهاز المايك، أو حاولنا ندخل من يعني مبكرا ولكن لم نستطع إلا الآن، فأكتفي بهذا القدر. وإن شاء الله من اللقاء القادم نبدأ في تمام الساعة 11 إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأترككم من أجل سماع لقاء النحو مع الشيخ رضا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.